زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فحديثنا في هذه الليلة عن مفسد آخر من مفسدات القلوب، إنها معركة مع الغريزة تلك المستترة في أغوار النفس وطبيعة الإنسان. والهالكون من بني البشر في معركتهم مع هذا العدو كثير، والناجون قليل قليل. يجتمع للمنتصر في معركته هذه إقامة المروءة وصون العرض وحفظ الجاه وراحة البدن وقوة القلب وطيب النفس ونعيم الفؤاد وانشراح الصدر وقلة الهم والغم والحزن وعز المكانة وصون نور القلب ونضرة في الوجه ومهابة في قلوب العباد، زوال الوحشة وقرب الملائكة وبعد الشياطين، وذوق حلاوة الطاعة وطعم حلاوة الإيمان، وزيادة في العقل والفهم، وهكذا من فضائل الدنيا وعظيم فضائل الآخرة. قال مالك بن دينار رحمه الله: من غلب شهوات الدنيا فذلك الذي يفرق الشيطان من ظله. وقال يحيى بن معاذ: من أرضى الجوارح في اللذات فقد غرس لنفسه شجر الندامات. قيل لبعضهم: إن فلانا يمشي على الماء، فقال: إن مكنه الله من مخالفة هواه لهو أعظم من المشي على الماء. وقال عبد الصمد الزاهد: من لم يعلم أن الشهوات فخوخ فهو لعاب. رب مستور سبته شهوة فتعرى ستره فانتهك، صاحب الشهوة عبد فإذا غلب الشهوة أضحى ملكا. وقال آخر: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الوزر والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. قال ابن القيم رحمه الله: ولما كانت طريق الآخرة وعرة على أكثر الخلق لمخالفتها لشهواتهم ومباينتها لأهوائهم وإراداتهم ومألوفاتهم، قل سالكوها وزهدهم فيها قلة علمهم بحقيقة الأمر وعاقبة العباد ومصيرهم وما هيئوا له وهيئ لهم، فقل علمهم بذلك، واستلانوا مراكب الشهوة والهوى على مركب الإخلاص والتقوى، وتوعرت عليهم الطريق، وبعدت عليهم الشقة، وصعب عليهم مرتقى عقباتها وهبوط أوديتها وسلوك شعابها، فأخلدوا إلى الدعة والراحة، وآثروا العاجل على الآجل، وقالوا: عيشنا اليوم نقد وموعودنا نسيئة. فنظروا إلى عاجل الدنيا وأغمضوا العيون عن آجلها، ووقفوا مع ظاهرها ولم يتأملوا باطنها، وذاقوا حلاوة مبادئها وغاب عنهم مرارة عواقبها، ودر لهم ثديها فطاب لهم الارتضاع، واشتغلوا به عن التفكر في الفطام ومرارة الانقطاع. وقال مغترهم بالله وجاحدهم لعظمته وربوبيته متمثلا في ذلك: خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به. فتنة النساء. وما أدراك ما فتنة النساء؟ قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، رواه البخاري. وقال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، رواه مسلم. لماذا خلقت الشهوة أصلاً؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الله خلق فينا الشهوات واللذات لنستعين بها على كمال مصالحنا، فخلق فينا شهوة الأكل واللذة به، فإن ذلك في نفسه نعمة، وبه يحصل بقاء جسومنا في الدنيا. وكذلك شهوة النكاح واللذة به هو في نفسه نعمة، وبه يحصل بقاء النسل. فإذا استعين بهذه القوى على ما أمرنا كان ذلك سعادة لنا في الدنيا والآخرة. وكنا من الذين أنعم الله عليهم نعمة مطلقة، وإن استعملنا الشهوات فيما حضره علينا بأكل الخبائث في نفسها أو كسبها كالمظالم أو بالإسراف فيها أو تعدينا أزواجنا أو ما ملكت أيماننا كنا ظالمين معتدين غير شاكرين لنعمته. فالشهوة إذن ليست مذمومة في حد ذاتها، ولكنها بحسب ما تستعمل فيه، فإن استعملت فيما ينفع وما أبيح فهي خير لصاحبها، وإلا فلا. وهناك حكمة عظيمة في جعل هذا الطبع فينا، وإلا ما تحركت النفس لكسب الولد ولا حصلت تلك المصالح العظيمة. فاقتضت حكمة اللطيف الخبير أن جعل فينا بواعف ومستحثات تأز الواحد أزاً لما فيه قوامه وبقاؤه ومصلحته، وإلا لتكلف التكلف العظيم في استدعاء الشهوة إذا لم تكن تأتي بنفسها وتثر في النفس، وكان في ذلك هلاكاً له. قال ابن القيم رحمه الله: وكيف جمع سبحانه بين الذكر والأنثى وألقى المحبة بينهما، وكيف قادهما بسلسلة الشهوة والمحبة إلى الاجتماع الذي هو سبب تخليق الولد وتكوينه. فإنه سبحانه وتعالى اقتضت حكمته خلق آدم وذريته من تركيب مستلزم لداعي الشهوة وداعي العقل والعلم، فإنه سبحانه خلق فيه العقل والشهوة ونصبهما داعيين بمقتضياتهما ليتم مراده. لأن هناك ابتلاء، والشهوة يحصل بها الابتلاء، وهذا من الحكم العظيمة، ليتميز الناس من الذي يطيع ممن يعصي. وهكذا كان، فالمحظور صرف الشهوة في المحظور، فلا انسياق في حبائل الشهوات المحرمة لأنها مهلكة. ومن مخاطر الانسياق في موضوع الشهوة وراء الشهوة في المحظور الوعيد الأخروي. أولاً، فإن الله تعالى توعد أهل الفجور بالعذاب الشديد يوم القيامة، قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وقبل هذا العذاب الأخروي يتعرض الزناة والزواني إلى عذاب في القبر عظيم أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فانطلقنا فأتينا على مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع، فإذا فيه لغط وأصوات، فاطلعنا فيه فإذا رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإن أتاهم ذلك اللهب ضو ضو يعني صاحوا، وارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها. فقلت لهما: ما هؤلاء؟ قال بعد ذلك: وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني. رواه البخاري. هذا بعض ما يتعرض له الزنا من العقوبة، فمن يطيق ذلك؟ فليعلم الشباب والشابات والكبار والصغار الذين لم يصلوا إلى الفاحشة أن المقدمات إليها من النظر والكلام واللمس والخلوة والوصف والسماع هي أول خطوات الفاحشة، وأن الجرأة عليها تقود إلى ما بعدها وتوقع في المحظور. ثانيا، إن كل شهوة تستدعي ما دونها حتى يهلك الإنسان، لأن الله أخبرنا أن الشيطان أقسم ليغوينهم، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولتجد أكثرهم شاكرين. فهو يسعى بكل وسيلة للإغواء، وقد حلف أن يوقعنا في المعاصي، وهو يستدرجنا لذلك خطوة خطوة. وقد أخبرنا عز وجل عن الذين فروا في أحد بقوله: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. وهكذا يوقع العبيد في هذه المحرمات باستزلالهم وجر أرجلهم خطوة خطوة إلى الحرام. فإن الشيطان يعلم أن بعض العباد ليسوا مستعدين أن يقعوا في الزنا فورا، ولذلك فهو يخدعهم باستدراجهم خطوة خطوة حتى تكون النهاية في أوحال الفواحش. وتأمل في حال كثير من الفتيان والفتيات والشباب والشابات الذين انحرفوا وخاضوا في الوحل، كيف كانت بداية انحرافهم؟ كانت عن طريق الشهوة استزلهم الشيطان فيها. وثالثا، من عواقب الاستجابة للشهوة المحرمة سوء الخاتمة. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، رواه البخاري. كان السلف يخشون سوء الخاتمة. بكى سفيان ليلة إلى الصباح، قالوا: أكل هذا خوفا من الذنوب؟ فقال: إنما أبكي خوفا من الخاتمة، إنه هم يجوس في المشاعر والنفوس. ومن الناس من همه الدرهم والدينار، ومنهم من همه الشهوة ومتعة النفس، ومنهم من همه في الله والدار الآخرة. وإذا رأيت بعض من حصل لهم تلك الخاتمة السيئة من جراء الشهوات المحرمة لتعوذت بالله من ذلك. إن امرأة يوما كانت تسير في الطريق فمرت بإنسان وهي تسأل عن حمام من جاب، وكانوا من قديم يغتسلون في الحمامات العامة، فاستزله الشيطان فقال: هذا حمام من جاب، وأشار إلى باب داره. فدخلت الدار غافلة، فدخل وراءها، فلما علمت بالأمر وعرفت أنها وقعت في المصيدة أظهرت له السرور والبشرى والفرح، وقالت: يصلح أن يكون معنا ما يطيب عيشنا وتقر به عيوننا، يعني من شيء نأكله أو نشربه. فخرج وترك باب الدار مفتوحا، فهربت المرأة. فلما رجع ولم يجدها هام وأكثر الذكر لها، فكان قد تعلق قلبه بها من تلك اللحظة، فصار يمشي كالمجنون في الطريق ويقول: يا رب قائلة يوما وقد تعبت، كيف الطريق إلى حمام من جابي؟ فبينما هو يوما من الأيام يقول ذلك، أجابته جارية من الطاق: هلا جعلت سريعا إذ ظفرت بها حرزا على الدار أو طفلا على الباب. فازداد هيمانه بذلك حتى حضرته الوفاة، فكان آخر كلماته وهو يجود بنفسه، لم ينطق الشهادة، وإنما كان يقول ذلك البيت من الشعر: يا رب قائلة يوما وقد تعبت، كيف الطريق إلى حمام من جابي. فانظر كيف يتخبط الشيطان عند الموت أصحاب الشهوات، وكيف تفعل الشهوة بصاحبها، والقصص كثيرة. رابعا، إن هذه الشهوة المحرمة تخرج العبد من محبة الله ومحبة ما يحبه الله إلى سخط الله وغضبه، وهي تخرج محبة الله من قلبه أصلا، فلا يعود يحب ربه، لأن قلب العبد كالوعاء لا يخلو من محبوب يرجى ويخاف، والضدان لا يجتمعان. فإن امتلأ قلبك بحب الشهوات فهل تظن أنه سيبقى فيه محبة للرحمن؟ الطريق واحد والخيار فرد، فحدد مصيرك واختر أحد الطريقين. وإذا أردت محبة الله ولذة الإيمان فلن تحصل إلا بتطهير القلب. والذين تستغرقهم الشهوة المحرمة يتحولون إلى عبيد لها، فيطيعونها فيما تأمرهم به، ويكفون عما تنهاهم عنه، ويخضعون وتذل رقابهم. ها هو أحدهم وقد تعلق قلبه بامرأة يقال لها عزة، رهبان مدين والذين عهدتهم يبكون من حذر العقاب قعودا، لو يسمعون كما سمعت حديثها خروا لعزة ركعا وسجودا. إلى هذه الدرجة يقول هذا الشخص. يقول ابن القيم رحمه الله: فلو خير بين رضاه ورضا الله لاختار رضاه، يعني هذا المحبوب صاحب الذي اشتهي، على رضا الله سبحانه وتعالى. وهكذا يستغرق الغرام صاحبه ويختصر الحياة كلها فيه وفي شخصه وفي إرضائه. وسنأتي لمزيد من هذا في موضوع العشق، وهو من أكبر مفسدات القلوب، في درس قادم إن شاء الله. خامساً، مخاطر الأمراض والأوجاع في الدنيا. فإن من سنة الله تعالى في خلقه أنه يعاقب من عصاه في الدنيا قبل الآخرة، ولمن يأتون الفواحش عقوبة من نوع خاص، كما روى عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. وقد تحققت هذه السنة في العالم اليوم، فأهل الفجور والفواحش مهددون بالزهر والسيلان والهربس والإيدز وغير ذلك من الأمراض. يبلغ الذين ينقل إليهم المرض يومياً على مستوى العالم 10,000 شخص، وفي كل دقيقة يصاب 6 أشخاص دون سن 5 بعدوى الإيدز. وفي عام 2000 لقي ما يقارب 3 ملايين شخص مصرعهم بسبب هذا المرض. وتسبب الإيدز في إضافة 13,200,000 طفل إلى قائمة الأيتام، ويقدر المصابون به في تلك السنة 34.5 مليون شخص، ثلثهم من الشباب الذين تتراوح أسنانهم بين 15 و24. 73% من هؤلاء المصابين بالمرض من الذين يعملون عمل قوم لوط. وإذا تأملت في أقوال من ودعوا الحياة من هؤلاء الذين أصيبوا بالأمراض الفتاكة نتيجة الشهوات المحرمة لكان في ذلك تنفيراً عن هذه الأمور. يقول روك هيدسون: أنا بانتظار القدر، إنه يدق بابي، سينمائي أمريكي على فراش الموت، مصاب بالإيدز يودع الحياة، أستمع إلى صوته في أعماقي، لم أكن أود أن أتعذب هكذا، ومن خلال هذا الإيدز سرطان العصر، ورغم ابتسامات الكثيرين وتهنئتي بالتماثل للشفاء، يعني محاولة رفع المعنويات، إلا أني على موعد مع القدر، إنه يدق بابي وأنا في اللحظات الأخيرة. وهذا أحد الذين عاشروا بعض النساء في الحرام في الخارج، لما أراد أن يعود وجد ورقة تركتها له تلك المومس تقول فيها: مرحبا بك عضوا في نادي الإيدز. سادسا: الجزاء من جنس العمل، عقوبة خطيرة وقاعدة شرعية وسنة لا تتخلف، أن يجزي الله العامل من جنس عمله. وانظر إلى من يطلق العنان لشهوته دون وازع أو ضابط كيف يسلم، يسير في العقوبة وتنطبق عليه القاعدة. ويقول الشافعي رحمه الله: عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك، فاعلمي من يزني يزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي. فالذي يتجرأ على انتهاك أعراض الآخرين إنما يعرض ابنته وأخته ونحوهما لذلك ومن لا يبالي بمحارم الله في أهل غيره فقد يبتلى بزوجته أو في زوجته. ومن تتجرأ على ذلك معرضة هي تعرض بناتها ونسلها لأشياء خطيرة، من ذلك جنبنا الله المكروه. ثم إن قبح الفاحشة وخطرها عظيم، فلنتأمل ما هي مفاسد الزنا، لأن من علاج الشهوة التأمل في نتائج ما يترتب على الشهوة. يقول ابن القيم رحمه الله: والزنا يجمع خلال الشر كلها من قلة الدين وذهاب الورع وفساد المروءة وقلة الغيرة، فلا تجد زانيا معه ورع ولا وفاء بعهد ولا صدقا في حديث ولا محافظة على صديق ولا غيرة تامة على أهله. فالغدر والكذب والخيانة وقلة الحياء وعدم المراقبة وعدم الأنفة للحرم وذهاب الغيرة من القلب من شعبه ومن موجباته. ومن موجباته أيضا غضب الرب بإفساد حرمه وعياله، ولو تعرض رجل إلى ملك من الملوك بذلك لقابله أسوأ مقابلة، لو حاول أن يتعدى على حريم الملك لقابله أسوأ مقابلة بأسوأ عقاب، فكيف بمن يتعدى على حرم ملك الملوك؟ والله عز وجل له حرمات وهو يغار أن تنتهك محارمه. ومن أضرار الزنا سواد الوجه وظلمته وما يعلوه من الكآبة والمقت وطمس النور، وهكذا الفقر اللازم في الأثر: أنا الله مهلك الطغاة ومفقر الزنات. وزوال اسم العفة عن هذا الزاني وسلب هذا الشرف من أعظم العقوبات، واستبدال الشخص هذا الفاجر لذلك الاسم الشريف أصلاً عندما يتحول إلى اسم فاجر أو فاسق أو زاني أو خائن، وهكذا يسلب اسم الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فسلبه الإيمان المطلق وإن لم يسلبه مطلق الإيمان. وهكذا يكون الإنسان في دائرة الإسلام، ودائرة الإسلام داخلها دائرة الإيمان، فيكون هذا الزاني قبل الزنا في دائرة الإيمان، فيخرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام. أما إذا استحلها وكفر خرج من الدائرتين كلتيهما. والرجل يكون معه جزء من العلم والفقه ولا يسمى عالما ولا فقيها، ويكون معه جزء من الشجاعة والجود ولا يطلق عليه شجاع، وهكذا. ويكفي من العقوبة أن يعرض هذا الشخص نفسه لسكن التنور الذي رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الزناة والزواني، ويستبدل به الخبيث الذي وصف الله به الزناة فقال: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. وقد حرم الله على الجنة كل خبيث، بل جعلها مأوى للطيبين الذين تتوفاهم ملائكة الطيبين، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم. فإذا كان زانيا فكيف يكون طيبا؟ وبالتالي كيف يسكنه تلك الدار؟ والزناة من أخبث الخلق، جعل الله جهنم مأواهم. فإذا ميز الله الخبيث من الطيب يوم القيامة وألقى الخبيث في النار وركمه في جهنم، فإن هذا سيكون معهم. ومن أضرار الوحشة التي يضعها الله في قلب الزاني، وهي نظير الوحشة التي تعلو قلبه، فالعفيف على وجهه حلاوة وفي قلبه أنس، ومن جالسه ألفه، والزاني تعلو وجهه الوحشة ومن جالسه استوحش به. وكذلك قلة الهيبة، فيجترئ عليه أهله وأصحابه حتى الصغير منهم والوضيع من الناس، بخلاف العفيف الذي يكون مرزوقاً المهابة والحلاوة. الناس ينظرون إلى هذا الفاجر بعين الخيانة ولا يأمنه أحد على حريمه وأولاده، ثم إنه تفوح منه رائحة المعصية وتشتم. وهكذا كل به مثل ما بي، غير أنهم من غيرة بعضهم للبعض عذال، كما قال القائل: ولولا اشتراك الناس في هذه الرائحة لفاحت من صاحبها. فضيق الصدر وحرج الصدر الذي يكون في هؤلاء الزناة هو من معاملتهم بضد قصدهم، فإنهم أرادوا بالزنا أن يطيب عيشهم وأن تحلو أيامهم وأن ينالوا اللذة، ولكن ما أن تنتهي هذه العملية المحرمة ويقوم عنها فتقوم عنه إلا ويجد من الوحشة والكرب والبغض لنفسه والضيق في صدره وغير ذلك، غير اللذة والسرور التي أرادها، فلا انشراح صدر ولا طيب عيش. فإذا ابتلي بهذه الأمراض بعد ذلك فذلك هو التنغيص العظيم في بقية العمر. ثم لو تأمل هذا الشخص الذي يقع في هذه الأمور المحرمة ما سيسلب منه من الحور العين في جنات النعيم، وما سيحرم منه نفسه من المساكن الطيبة التي جعلها الله لأهل العفاف، لكان في ذلك موعظة له. كما أن شارب الخمر في الدنيا يحرم نفسه منها في الآخرة، ولابس الحرير من الرجال في الدنيا يحرم نفسه منه في الآخرة، فهكذا إذا سمع الغناء في الدنيا لم يسمعه في الآخرة، وإذا وقع في هذا الزنا حرم من الطيبات في الآخرة الحور العين. ثم إن الزنا يجرئ على قطع الرحم وعقوق الوالدين والكسب الحرام، وهذا مشاهد في أحوال هؤلاء الذين يسافرون ويذهبون ويدخلون في أوكار الفساد ويقودون أنفسهم إلى المحرمات، بل إنه ربما أدى إلى قتل واستعانة بالسحر ونحو ذلك، معاصي تجر إلى معاصي، وأشياء تزين أشياء، وأمور من المعاصي تعين على أشياء، وهكذا يقع في مسلسل من الكبائر. وهذه الشراك والحبائل تعيي الأطباء، ويكون هذا الشخص أسيراً وقتيلاً تزول عنه نعم الله. فإذا ابتلي الإنسان بمثل هذه الشهوات المحرمة فليودع نعم الله عليه، لأنها ضيف سريع الانتقال سريع الزوال، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. فلنأتي إلى قواعد أربعة في التعامل مع الشهوة إذا عرضت المحرمات، ليكون في ذلك إفادة في الفعل والتصرف في تلك الحالات والمآسك. أولاً، قل معاذ الله. الإيمان بالله والخوف من الله صمام الأمان والعاصم للعبد من واقعة الحرام والانسياق وراء الشهوات. معاذ الله قالها يوسف عليه السلام فأعاذه الله وصرف عنه كيد النسوة، ويقولها بعض من يستظل بظل العرش يوم لا ظل إلا ظل عرش الرحمن، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله. والظاهر أنها قال بلسانه كما قال ابن حجر رحمه الله، إما ليزجرها عن الفاحشة عندما يقول معاذ الله أو عندما يقول إني أخاف الله، يزجر المرأة عن الفاحشة، ويحتمل أن يقولها بقلبه، ومواطأة القلب واللسان في هذه الحال شيء عظيم وأثره كبير. ولا تصدر مثل هذه الكلمة معاذ الله في مثل ذلك الموطن إلا من عبد راقب الله وجعل سره وعلانيته واحدة، وخاف الله في السر كما يخاف في الشهادة. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب، بالغيب، من خشي الرحمن بالغيب إذا غاب عن أعين الناظرين. فالمؤمن إذا تربى على مراقبة الله ومطالعة آثار أسمائه في الواقع كالعليم والسميع والبصير والرقيب والشهيد والحسيب والحفيظ والمهيمن، المهيمن المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور، الذي أحاط بكل شيء علمه، إذا ربى المؤمن نفسه على مطالعة آثار أسماء الله في الواقع وعلى تعبد الله بأسمائه بآثارها وبمعانيها وبمقتضياتها في الواقع، فعند ذلك يفوز بالنجاة من هذه الشهوات المحرمة، بل يحصل عنده صدود عنها بالكلية. وليتذكر بعض ما ورد في كتاب الله بهذا الشأن، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، وكان الله على كل شيء رقيبا وهو معكم أينما كنتم، ألم يعلم بأن الله يرى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. العنوان في الخطاب، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. المؤمن إذا تربى على معاني مثل هذه الآيات السابقة وعمل بمقتضاها يصبح خلقا سويا ونشأا تقيا، لا تستهويه مادة ولا تستعبده شهوة ولا يتسلط عليه شيطان ولا تعمل النفس الأمارة بالسوء عملها فيه، بل إنه يصيح إذا دعا داعي الشهوة المحرمة إني أخاف الله معاذ الله. وإذا وسوس إليه الشيطان قال له ليس لك علي سلطان، وإذا زين له قرناء السوء طريق الفاحشة والمنكر أسكته بقوله لا أبتغي الجاهلين. هذا العبد الذي يتربى على هذا حقيق بأن تؤثر فيه كلمة اتق الله إن قارب الحرام يوما. وتأمل في حال ذلك الرجل من الثلاثة الذين نجاهم الله من الغار الذي انطبقت الصخرة عليهم فيه بأعمال صالحة كانت لهم. اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين ضائقة وشدة وفقر وحاجة وعوز، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقي. والرواية الأخرى اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. قام عما يحب وترك عندها ما يحب، فأعقبه الله الفرج والمخرج. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا. فتأمل حال هذا العبد، كيف قارب الحرام هذه المقاربة حتى قعد منها مقعد الرجل من امرأته وقدر عليها، فزال عن ذلك الموقع بكلمة اتق الله، فقام عنها وهي أحب الناس إليه. هذا تأثير الإيمان بالله. من الذي يتذكر في هذه الحال؟ الذي له قلب، الذي فيه خير، الذي عنده دين، الذي كان عنده مراقب لله أصلا، الذي يتعبد الله بأسمائه وصفاته. لا خير في من لا يراقب ربه عند الهوى ويخافه إيمانا. حجب التقى سبل الهوى فأخ التقى يخشى إذا وافى المعاد هوانا. ثم متى أصلح العبد قلبه وعمره بتقوى الله؟ دخل في زمرة الذين يحفظهم الله بحفظه، إنهم أولئك المخلصون. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. والشيطان ممنوع من غوايتهم، لا تعمل فيهم حيله ولا تلبيسه. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. المخلصين هنا، المخلصين هناك، في قصة يوسف وفي هذه الآية التي تتحدث عن مكر الشيطان. وفي الآية الأخرى قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذن المطلوب هو الوصول إلى سبيل المخلصين، أن يكون الإنسان من المخلصين. فمن أراد النجاة من أسر الشهوة أن يربي نفسه تربية إيمانية متكاملة بالصلاة والذكر والتلاوة والدعاء والصيام وزيارة المقابر والتفكر والتذكر، يخاف ويرجو، يراقب ويتقي، هذا الإنسان يصبح من المخلصين. إذا واحد من المخلصين وقع في مثل هذا تسهل نجاته. إذا كان محاسبا لنفسه معاتبا، ما نصيب الذكر من يومه؟ ما نصيب القرآن من قراءاته؟ ما نصيب الرقائق من سماعه؟ إذا صار من المخلصين حصلت النجاة. القاعدة الثانية بعد قاعدة معاذ الله، احذر خائنة الأعين. قال الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ما هي خائنة الأعين؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم وفيهم المرأة الحسناء أو تمر به، فإذا غفلوا لحظ إليها، فإذا فطنوا غض بصره عنها، فإذا غفلوا لحظ، فإذا فطنوا غض. قال سفيان في تفسيرها الرجل يكون في المجلس في القوم يسترق النظر إلى المرأة تمر بهم، فإذا رأوه ينظر إليها اتقاهم فلم ينظر وإن غفلوا نظر. هذا خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما يجد في نفسه من الشهوة. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله فيه الوعيد لمن يخون بعينه بالنظر إلى ما لا يحل له. والعبد موقوف بين يدي الله مسؤول عن حواسه. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إنها النظرة، السهم المسموم من سهام إبليس ورائد الشهوة. الرائد ما يرسله أهله طليعة قبل أن يقدموا. النظر يثمر في القلب خواطر سيئة رديئة، ثم تتطور الخواطر إلى فكرة، ثم إلى شهوة وهو بيت القصيد، ثم إلى إرادة فعزيمة، ففعل الحرام ولا بد. ولذلك كان الربط في الآية بين أول خطوات الحرام وآخرها. قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فأمر الله المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم ولا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم. فإذا اتفق أن وقع البصر على محرم من غير قصد فليصرف بصره عنه سريعا. لماذا قدم غض البصر على حفظ الفرج؟ سر تقديم غض البصر على حفظ الفرج قال القاسمي في تفسيره هو أن النظر بريد الزنا ورائد الفجور. يقول الطبيب في القلوب ابن القيم رحمه الله: والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فإن النظرة تولد الخطرة، ثم تولد الخطرة فكرة، ثم تولد الفكرة شهوة شهوة شهوة، ثم تولد الشهوة إرادة، ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة فيقع الفعل ولا بد ما لم يمنع منه مانع. وفي هذا قيل: الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده. إذن كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة بلغت في قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر. والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين الغيد موقوف على الخطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. سؤال في اللغة العربية: يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. ما إعراب ما هنا؟ ما لا هو اسم موصول، ما إعرابها؟ ما إعرابها؟ خلصت أبواب النحو، خلصت أبواب النحو. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. في محل رفع فاعل ايش؟ يسر. يسر يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. فإذا يسر النظر ويضر القلب. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. ومن آفاته أنه يورث الحسرات والزفرات، فيرى العبد ما ليس قادرا عليه ولا صابرا عنه. هؤلاء الذين يذهبون إلى الأسواق يرون النساء، والنساء يتبرجن. قد يقول قائل إن أكثر هذه النظرات لا تنتهي بالزنا ولا يذهب معها للحرام. طيب، لكن بماذا تنتهي؟ بحسرة وألم، لأنه يرى زوجة هذا تمشي بجانبه لا يستطيع أن يأخذ منه زوجته ليشفي غليله، فيبقى متحسرا متألما. وربما يحاول في البنت فلا تركب معه، فيبقى هكذا متعسرا متألما. وهذا من أعظم العذاب. وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. وكم من مرسل لحظاته يعني يلحظ بعينه، فما أقلعت إلا وهو بدم الشهوة قتيل. يا ناظرا ما أقلعت لحظاته حتى تشحط بينهن قتيلا. وقال ابن القيم رحمه الله في معبرا عن هذا: مل السلامة فاغتدت لحظاته وقفا على طلل يظن جميلا، ما زال يتبع إثره لحظاته حتى تشحط بينهن قتيلا. ومن العجب أن لحظة الناظر سهم لا يصل إلى المنظور إليه حتى يتبوأ مكانا من قلب الناظر. لا يصل السهم إلى المنظور إليه إلا وقد تبوأ المنظور إليه مكانا في قلب من؟ الناظر. يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي، وباعث الطرف يرتاد الشفاء له، احبس رسولك لا يأتيك بالعطب. وأعجب من ذلك أن النظرة تجرح القلب جرحا فيتبعها جرح، يتبعها بجرح على جرح، ثم لا تمنعه ولا يمنعه ألم الجراحة من استدعاء تكرارها في تلك اللحظة. وهكذا تتوالى الجروح فيصل الضرر العظيم. ما زلت تتبع نظرة في نظرة في إثر كل مليحة ومليح، وتظن ذاك دواء جرحك وهو في التحقيق تجريح على تجريح، فذبحت طرفك باللحاظ وبالبكى، فالقلب منك ذبيح أي ذبيح. إن حبس اللحظات أيسر من دوام الحسرات. وتأمل في هذا الحديث الذي ربط بين خيانة العين والوقوع في الفواحش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، وفي النهاية قال: والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه، رواه البخاري. وتأمل القبيح بوصف هذه النظرة للحرام بالزنا، فلا شك أن نفس المؤمن ينفر من ذلك. لا شك إن حال من ينظر للحرام كحال الذي يشرب من ماء البحر، أتراه يرتوي؟ كلا، بل لا يزداد بالشرب إلا عطشا، ولا يزيد بهذا شهوته إلا تأججا. وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر. إذن هكذا يرى شيء لا يصبر عليه ولا يقدر عليه، لا يصبر عنه ولا يقدر عليه. قال ابن الجوزي: فاحذر يا أخي وقاك الله من شر النظر، فكم قد أهلك من عابد وفسخ عزم زاهد، فاحذر من النظر فإنه سبب الآفات، غير أن علاجه في بدايته قريب وسهل، فإذا كرر تمكن الشر فصعب علاجه. إن النظرة كأس مسكر، وسكره العشق، وسكر العشق أعظم من سكر الخمر، فسكران الخمر يفيق، وسكران العشق أن يفيق. سكران سكر هوى وسكر مدامة، يعني الخمر، فمتى إفاقة من به سكران. إذن النظر الشهوة تقود إلى العشق، وهذا مرض آخر خطير جدا من مفسدات القلوب. فاحذر هذا السهم، لأنه إن لم يقتلك جرحك، وإذا تكاثرت الجروح صار الهلاك. فالآن على مستوى ما هو موجود بين الناس: صور في المجلات، نساء في المحلات، مواقع في الشبكة العنكبوتية، خادمات في البيوت، أشياء كثيرة جدا. نحن محاطون الآن بالتبرج والسفور وإثارة الشهوات والجنس الذي أواره مستعر، إنها قضية مشتعلة. اليهود من وراء ذلك يؤججونها بأفلامهم ومنتجاتهم والكاميرات، وتطور وسائل التصوير والدقة فيه ديجيتال، هذا الآن سبب وقوع الكثير في أسر الشهوة، لأن الصورة صارت جميلة، بل هي أجمل من الواقع. أكثر اللاتي صورنا في المجلات والأفلام، صورهن في هذه الوسائل أجمل وأكثر جاذبية من الواقع. فانظر ما فعل التصوير في إثارة الشهوات، لعن الله المصورين، وكل مصور في النار. وهكذا صار التصوير في عصرنا، وطبع الصور وجعلها فيما ينظر إليه الناس وما يرونه صباح مساء، غدوة وعشية، في الآلات، في المطبوعات، كله يثير الشهوات. وهذه القنوات، نظر الفجأة. عن جرير بن عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاء فأمرني أن أصرف بصري. الفجاء والفجأة أن يقع بصره على الأجنبية من غير قصد، لا إثم عليه في أول الأمر، ولكن يجب أن يصرف بصره في الحال، وإلا ركبه الإثم، وإن استدام النظر أثم لأجل هذا الحديث: لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، لا تعقبها إياها ولا تجعلها أخرى بعد الأولى، فإن لك النظرة الأولى إذا كانت من غير قصد، وليست لك الآخرة لأنها تمت باختيارك. وبهذا يظهر لك فساد قول بعض الهازلين الذين يقولون بجواز استدامة النظرة الأولى ما لم ترمش العين. يقول الله تعالى: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. البصر نعمة من الرب، فينبغي على العبد أن يخشى الرب في بصره، أن يصرفه في معصيته، فيستحق أخذ إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم. أما إذا غضه فلغض البصر عن الحرام فوائد كثيرة، ومنها امتثال أوامر الرب وفي ذلك سعادة وأجر. اثنين، أنه يمنع من وصول أثر السهم المسموم إلى القلب. ثلاثة، أنه يورث القلب أنسا بالله واجتماعا عليه، لا يجد ذلك من أطلق بصره في الحرام لأن قلبه يتشتت ولا يمكن أن يجتمع على الله ومحبته. رابعا، أنه يقوي القلب يعني غض البصر ويفرحه، كما أن إطلاق البصر يضعفه ويحزنه. خمسة، أنه يكسب القلب نورا كما أن إطلاق البصر يكسبه ظلمة. ستة، أنه يورث العبد الفراسة الصادقة التي يميز بها بين الحق والباطل والصدق والكذب، وهذا يفيد في تعاملاته اليومية مع الناس واتخاذ المواقف، لأن الكثيرين يحتارون لا يدرون ما هو الحق. فغض البصر من أسباب اكتساب البصيرة التي تميز لك الحق من الباطل والصدق من الكذب. سبعة، أنه يورث القلب شجاعة وثباتا، فيجمع الله له بين سلطان البصيرة والحجة وسلطان القدرة والقوة. ثمانية، أنه يسد على الشيطان مدخلا لأنه بوابة القلب الكبرى أي النظر. تسعة، أنه يفرغ القلب للفكرة الصالحة والاشتغال بها، لأن الواحد صار مشغول قلبه بصور النساء والمردان والعشق وإلى آخره، فهذا كيف يتدبر في آية، أو كيف يفهم استنباطا من حديث، أو كيف يفقه قولا من أقوال الفقهاء، أو كيف يتفكر في السماوات والأرض؟ إذا كان هذا حاله كيف يعتبر، كيف يتأمل في المصير؟ عشرة، أن بين العين والقلب منفذا وطريقا يوجب انفعال أحدهما بالآخر وتأثر هذا بهذا، فيصلح بصلاحه ويفسد بفساده. فإذا صلحت منظورات العبد صلح قلبه، وإن فسدت فسد قلبه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة، اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: أصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. رواه أحمد وصححه الألباني. القاعدة الثالثة: دافع الخطرة. إن الخاطرة في السيئة، الخاطرة في السيئة سيئة في القلب، ومتى انساق العبد معها ولم يدافعها تطورت وصارت فكرة. فهم فإرادة فعزيمة فإقدام ففعل وارتكاب للحرام. فحذار من الاسترسال مع الخطرات. الخطرات شأنها صعب. مبدأ الخير والشر ما هو؟ خاطرة. الخاطرة تولد إرادة وهم وعزيمة. إذا راعيت الخاطرة من أول الطريق فملكت زمام نفسك، قهرت هواك. وإذا غلبتك خواطر الحرام فإنك تنزلق في المهاوي، ولا تزال الخواطر تتردد على القلب حتى يشربها. إذا تشربها القلب صارت منى باطلة كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابا. وأخس الناس همة من رضي من الحقائق بالأمان الكاذبة وتحلى بمجرد الأماني، لأن تلك رؤوس أموال المفاليس، وهي رأس مال البطانين. وأضر شيء على الإنسان ما تولد من العجز والكسل والتفريط. شرف النفس أن تجعل لها خواطر نفيسة. أول ما يطرق القلب الخطرة، لو دافع الإنسان الخاطرة المحرمة استراح، إذا لم يدفعها صارت وسوسة فيكون دفعها أصعب، فإن بادر ودفعها وإلا قويت وصارت شهوة، وهكذا المرض يتطور مرحلة بعد مرحلة، والشهوة تتحول إلى إرادة، والإرادة تتحول إلى فعل في النهاية. ولذلك ما في علاج بعد ذلك إلا التوبة، استفراغ الخبث من النفس بالتوبة النصوح. ولو تأمل العبد بين لذة الذنب ولذة العفة، بين لذة الذنب ولذة القوة وقهر العدو، بين لذة الذنب ولذة إرغام الشيطان ورده خاسئا وهو حسير، فعند ذلك سيكون عنده اختيار صحيح. عندنا خواطر رحمانية من الرحمن، خواطر شيطانية من الشيطان، خواطر نفسانية من النفس، والنفس أمارة بالسوء. ما في شيء عملي إلا يسبقه شيء نظري. لا تصدق أن شيئا عمليا حصل في الواقع فجأة دون مقدمات نظرية، يعني في النفس، في العقل، في الذهن، في القلب، لا بد أن يكون هناك تصورات مسبقة. فكلما كان الإصلاح في مرحلة مبكرة كانت القضية أهون وأسهل. كلما بادر الإنسان من مرحلة أبكر كانت القضية عليه أهون وأسهل. والإنسان لا يمكن أن يميت خواطره، الخواطر تهجم هجوما والإنسان لا يتحكم فيها، ومرحلة الخواطر مرحلة لا تحملها ما لا طاقة لنا به، لا نستطيع. لذلك الشيطان كان يوقع في نفوس بعض الصحابة أشياء سيئة جدا عن الله تعالى، فيأتون يشتكون يقولون: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه ما إن يحترق حتى يصير حممة فحمة متفحمة أحب إليه من يتكلم به. فقال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، يعني الحمد لله أن الشيطان ما استطاع أن ينال منكم إلا هذه الوسوسة. وما دمتم لها كارهين فكراهيتكم لها صريح الإيمان، يدل على إيمانكم الصريح. وكون الشيطان ما استطاع أن يأخذ منكم وينال إلا هذه الخاطرة التي أنتم تكرهونها، هذا يدل على إيمانكم الصريح. لكن هذه الخواطر لابد أن تعالج. نحن نعرف أنه لا يمكن دفع هجومها، لكن إذا هجمت ماذا يفعل الإنسان؟ لابد له من تعوذ بالله من الشيطان، لابد له من تعامل معها، لابد لها من طرد، لابد لها من استبدال وإحلال خواطر أخرى طيبة ومزاحمة تلك الخواطر بدلا منها. لأن النفس مثل الرحى التي تطحن، لابد لها من شيء. فمن جعل في نفسه جعل في رحاه حبا خرج الطحن دقيقا، ومن جعل رملا وحصا وتبنا خرج الناتج كذلك. ولذلك انظر ماذا يشغل بالك، ماذا يشغل نفسك. ذهنك منشغل بإيش؟ عقلك منشغل بأي شيء؟ بماذا تفكر دائما؟ هذه هي القضية ولب الموضوع وأساس العلاج والمنطلق في التخلص من المعاصي التي تحدث في الواقع بالجوارح. من الأشياء المهمة أشغل فكرك، يعني معالجة الشهوة وخواطر الزنا والفاحشة والحرام والنظر والممارسات السيئة، أن تشغل فكرك عن هذه الخواطر السيئة التي تدفع للأعمال السيئة. أصلح من البداية، أشغل نفسك بالخواطر الطيبة. خواطر طيبة كيف؟ العلم الشرعي من أعظم ما يشغل الإنسان به نفسه بالخواطر الطيبة. مسائل التوحيد، مسائل العقيدة، التفكر في الآخرة، الحوض، الشفاعة، الميزان، الصراط، الجنة، النار، يفكر في عظمة الله عز وجل ويتفكر في خلق السماوات والأرض. حتى لو فكر في مسائل الفقه، حتى في مسائل الطهارة والصلاة والبيوع، وهذا البيع ينعقد وهذا لا ينعقد وهذا باطل وهذا صحيح وهذا شرط فاسد وهذا شرط مقبول، تفكر في قضايا العلمية والمسائل العلمية العقدية والفقهية العملية، هذه مسألة كافية. لأن في علماء ما يجد وقت للحرام لأن ما باله كله مشغول به، يعني لا بد يفكر بمسألة اجتهاد ترجيح قياس، هو الآن عقله مشغول بهذه الأشياء، فلا وقت هناك للتفكير أصلا في المعاصي. فكر في مشكلات المسلمين، فكر في علاج عيوب نفسك، فكر في مشكلات أهلك، فكر في التغلب، فكر في المكاسب يا أخي، فكر في التجارة، فكر في الوظيفة، فكر في فتح مجال الكسب الحلال، استثمر. هذا عقل فكر. أما أن يبقى الإنسان أسيرا لهذه الخواطر المحرمة فعند ذلك يكون الضياع. قال ابن القيم رحمه الله: وجماع إصلاح ذلك أن تشغل فكرك في باب العلوم والتصورات بمعرفة ما يلزمك التوحيد وحقوقه وفي الموت وما بعده إلى الدخول إلى الجنة والنار وفي آفات الأعمال وطرق التحرز منها، وفي باب الإرادات والعزوم أن تشغل نفسك بإرادة ما ينفعك إرادته وطرح إرادة ما يضرك إرادته، وعند العارفين أن تمني الخيانة وإشغال الفكر والقلب بها أضر على القلب من نفس الخيانة. إذن هنا يلفت النظر إلى مسألة مهمة، ما دمنا قلنا القضية تبدأ بخواطر الخاطرة تتحول إلى إرادة وعزيمة وهم، فلابد من إشغال النفس في كل مرحلة من هذه المراحل، وليس فقط في مرحلة الخواطر معالجة الخواطر فقط، وإنما حتى ما بعدها. قال رحمه الله: دافع الخطرة فإن لم تفعل صارت فكرة، فدافع الفكرة فإن لم تفعل صارت شهوة، فحاربها فإن لم تفعل صارت عزيمة وهمة، فإن لم تدافعها صارت فعلا، فإن لم تتداركه بضده صار عادة. هناك ما هو أسوأ من الفعل الحرام، العادة الحرام، فيصعب عليك الانتقال عنها. ومن المعلوم أن إصلاح الخواطر أسهل من إصلاح الأفكار، وإصلاح الأفكار أسهل من إصلاح الإرادات، وإصلاح الإرادات أسهل من تدارك فساد العمل، وتداركه أسهل من قطع العوائد. لابد أن يكون هناك عملية إحلال وإبدال ومزاحمة في موضوع الخواطر. قال رحمه الله: الإقبال على الله والإخلاص له وجعل محبته وترضيه والإنابة إليه في محل خواطر النفس وأمانيها تدب فيها دبيب الخواطر شيئا فشيئا حتى يقهرها ويغمرها ويذهبها بالكلية، فتبقى خواطره وهواجسه وأمانيه كلها في محاب الرب والتقرب إليه. ويقول: ورأس الأمر وعموده في ذلك إنما هو دوام التفكر وتدبر آيات الله. طبعا تدبر القرآن لا يمكن إلا بمعرفة التفسير، كيف تتدبر كلاما لا تعرف معناه؟ وهنا تظهر أهمية معرفة التفسير، لأنه لو صار عندك معرفة بالتفسير سهل عليك أن تتدبر. ولذلك التفسير طريق التدبر، وكلما عرفت معنى آية كلما صارت قدرتك على التدبر فيها أكبر. ثم آيات الله في المصحف وفي الكون كثيرة حتى في النفس والآفاق، فإذا صار دوام التفكر فيها استولت على الفكر وأشغلت القلب، فصارت معاني القرآن مكان الخواطر في القلب، وجلست على كرسي القلب، وصارت هي الأمير المطاع، فحينئذ تستقيم سيرتك ويتضح طريقك، فتباري الريح وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. هذا مثل للقلب. الواحد إذا رأى إنسان جالس في مكان قلبه ثابت في جسده، لكن أنت تراه جامد ثابت، ولكن في الحقيقة ما يدور في باله ويخطر بقلبه من المعاني العظيمة ودواعي الإيمان والتفكر في آيات الرحمن لا يخطر، أنت قد لا يخطر ببالك، وهو قاعد في مكانه لم يتحرك. وهكذا لا بد للعبد من حراسة الخواطر والحذر من إهمالها والاسترسال معها، وهذه قضية أخرى، عدم الاسترسال مع الخواطر السيئة. الشهوات مبدأها خواطر، النفس تدعو بالخواطر، فإذا استرسل الواحد مع الخواطر السيئة خواطر الشهوات يؤدي به في النهاية الأمر إلى الوقوع. فإذا جاءتك فكفها، وهذا الكف مجاهدة، لأنه لو قال قائل هذه هجمت علي أنا ما عندي استطاعة لمنع هجومها، نقول صحيح، أنت لا تستطيع منع الهجوم، لكن تستطيع منع الاسترسال، تستطيع منع الاسترسال، وهنا المحك، وهنا المرحلة الصعبة التي تحتاج إلى مجاهدة. لأنه يقول: أحاول أطرد عني الفكرة، أحاول أطرد عني الفكرة، الفكرة قوية. تعوذ بالله من الشيطان، أشغل العقل بما هو من آيات الرحمن، فعند ذلك يذهب بذر الشيطان ويحل بذر طيب في أرض القلب. أسقه مرة بعد مرة وتعاهده، ينبت لك ويثمر أعمالا جليلة نافعة. فإن قلت ماذا يعينني على طرد هذه الوساوس وعدم الاسترسال فيها، نقول يعيننا على ذلك أمور يقينية علمية نؤمن بها إيمانا جازما، مثل الإيمان والعلم الجازم أن الرب مطلع على ما في الخواطر، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى. فإذا استحى العبد من أن ينظر ربه إلى ما في نفسه فيرى هذه الخواطر المشينة، قلبها العبد. وهذه العملية عملية بديعة وجديرة بالاهتمام والتأمل. إذا جاء في قلبك جاءت الوساوس السيئة والأفكار المشينة، استحضر في نفسك أن الرب مطلع على الأفكار والخواطر ويرى الآن ما يدور في نفسك. شوف، ولله المثل الأعلى. أنت الإنسان لو جبنا الآن أشعة إكس جهاز، وضعنا شخص على الجهاز وصار الشخص الناظر بالأشعة يرى الدماء تسير في العروق ويرى النبض يتحرك والنفس، حركات الكلية والأمعاء يرى كل. الرب عز وجل يرى أعظم من ذلك ولا مقارنة. فإذا كان الرب يرى ماذا يدور بخلدك ويعلم سبحانه وتعالى ماذا يخطر ببالك ويعلم تسلسل الأفكار التي عندك وتداعي هذه الأفكار، إذا علمت هذا واستحضرت معه أسماء وصفات، يعني أنه عظيم، جبار، قهار، شديد العقاب، كبير، متعال، إذا استحضرت أسماء وصفات مع معرفتك أنه يعلم الآن وينظر إلى أفكارك، هنا في هذه الحالة تحصل خطوة التي بعدها ثالثة، استحياء. تستحي من ربك أن هذه أفكارك وهذه خواطرك وهذا ما يدور في بالك، تستحي. إذا استحييت كففت، هذا سر الموضوع بالضبط، بالضبط هذا سر الموضوع. إذا استحييت كففت، كما أنك الآن مثلا تنظر، ممكن تنظر إلى امرأة أو تنظر نظرة غير مرضية مشينة، فيجي يأتي واحد ويراك على تلك الحال، ماذا تفعل؟ تطرق ببصرك فجأة مباشرة لأنك استحيت، نظر هذا الإنسان جعلك تستحي. كذلك أن تعلم بنظر الرب إليك وأنت تعلم عظمته يجعلك تستحي، وإذا استحييت كففت، كالذي يرخي بصره إذا دخل عليه أبوه فجأة وهو ينظر إلى شيء محرم. إذا استحييت كففت. إذا عرفت أنه يطلب منك أشياء، يعني الرب يطلب منك تفكرا مثلا، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وقال عليه الصلاة والسلام على الآيات هذه: ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها. إذن في تفكر مطلوب، يعني وتدبر مطلوب، الله طلب منك، طلب منك تدبرا وتفكرا، لازم تتدبر في ماذا؟ في معاني الآيات، في ماذا؟ في مخلوقاته، في سماواته، في أرضه، في جباله، في نجومه، في شجره، تتدبر في مخلوقاته، تتدبر في نفسك، تتدبر في العيوب مثلا، عيوب نفسك، تتدبر ماذا يصلح العيوب، تتدبر ما هي أسباب ضعف المسلمين، تتدبر كيف الطريق لعلاج هذا الضعف، تتدبر في حال مدعو، في وسائل دعوة، في إصلاح بين اثنين، تدبر، فكر، كلها تحتاج إلى تأمل القضية. هناك مشكلات كثيرة تدبر في إصلاح نفسك ومعيشتك، فعند ذلك يحدث الإحلال وتطرد الخواطر وتأتي الخواطر الطيبة، لأن هذه الأشياء زاحمت الأخرى. الطريق إلى حفظ الخواطر لخصها ابن القيم رحمه الله، قال: أولا العلم الجازم باطلاع الرب وعرفنا ذلك، ثانيا حياؤك منه عرفنا ذلك، ثالثا إجلالك له، رابعا خوفك منه أن تسقط بتلك الخواطر. عند الرب يصبح لا قيمة لك، تسقط. خامسا أنك تغار أن يسكن قلبك غير محبته. سادسا أن تخشى من تلك الخواطر أن تستعر فتأكل إيمانك الباقي في القلب. سابعا أن تعلم أن تلك الخواطر بمنزلة الحب للطائر يلقى ليصاد به، يعني الشيطان ألقى في نفسك خواطر سيئة ليصيدك بها. فاعلم أن كل خاطرة منها هي فخ منصوب، فخ منصوب. وثامنا أن تعلم أن تلك الخواطر الرديئة لا تجتمع هي وخواطر الإيمان. كيف يجتمع الغناء والقرآن؟ كيف؟ لا يمكن سماع الغناء في المسجد، ما يجتمعان. وهكذا لابد أن لا يكون قلبك مخلوطا. كيف يجتمع هذا مع هذا؟ وكذلك فإن الخواطر بحور خيال لا ساحل لها ولا آخر، فإذا الإنسان سيدخل فيها يغرق. ثم إنها وادي الحمقى وأمان الجاهلين فلا تصلح للاستثمار. عجبت كي ممن يبني قصرا على البحر، كيف يبني قصر على الماء بدون أي أسس ولا شيء؟ يذهب. وإحياء مراقبة الله في النفس والاستعانة به عز وجل على ذلك مما يعين جدا. ثم بعد ذلك من العلاجات لقضية الشهوة رابعا اظفر بذات الدين تربت يداك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة يعني القدرة على الجماع ومؤونة النكاح، فإنه إذا استطاعه وتاقت نفسه إليه فعليه به ولا بد. ومن رغب عن سنتي فليس مني. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. وتزوجوا فإني مكافر بكم الأمم. ومن كان ذا طول فلينكح، ومن لم يجد فعليه بالصيام. صحيح ابن ماجه. وعن معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لا. ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم. صحيح سنن أبي داود. ومن العلاجات العظيمة في هذا الموضوع أن الإنسان إذا رأى امرأة أعجبته أن يأتي زوجته. وهذه أهمية الزواج في عصرنا، لأننا قلنا أن العصر الذي نعيش فيه عصر شهوات، عصر تبرج، سفور، انحلال، تصوير، تجميل الصور، مكياجات، زينة، دور أزياء، الملابس مغرية، مشقوق، شفاف، قصير، ضيق. هم اليهود أصلا صمموا الملابس لإثارة الشهوات، هي مصممة هكذا. تدرس نفسيا الملابس، تصميم الملابس هذه فيها دراسات نفسية تدخل فيها عقول كبيرة، لكن طبعا فارغة من الإيمان والدين، لكي ينظر إيش شكل الفستان الذي يغري الرجل، كيف يكون، مشقوق ليغري. ولذلك ترى بعضهم يقول هي لو كانت عارية أسهل من هذه الملابس. ولماذا يكون البرقع أحياناً أسوأ من لو كشفت الوجه؟ هو هذا وهذا بصراحة صريح العبارة. السبب ليش؟ لأنه جعل بشكل فيه إغراء، وجعل على العينين من الكحل والزينة ما جعله فاتناً جذاباً أكثر جاذبية مما لو كشفت وجهها. إذن طريقة تصميم ملابس النساء ودور الأزياء وما والمصانع ماذا تأخذ؟ اليهود يصممون وينتجون في دور الأزياء وفي دور لعرض الأزياء وقنوات شبه إباحية لعرض الأزياء حتى يطلبها الناس. المصانع تأخذ هذه الأزياء فتصنعها، فلا تكاد تجد في السوق لباسا محتشما، فستان عباءة محتشمة لا تكاد تجد الآن. هذه الملابس بهذا التصميم المغري وهذا الانتشار، لأن المصانع صنعت والناس ينزلون إلى السوق يشترون، هل هم فاقدي العقول، فاقدي الدين، فاقدي التفكير؟ لا تدري، يشترون الموجود ويقولون لك ببساطة هذا الموجود. يا أخي كيف ترضى تلبس ابنتك هذا؟ كيف ترضى زوجتك تظهر بالمظهر السيء السخيف هذا في العرس، مشقوق إلى الفخذ شفاف؟ كيف يعني كيف يظهر هذا؟ محلات فترينات المحلات في الأسواق، ثوب فستان العرس شفاف تماما، فقط في بعض الأزهار والورود في منطقة العورة بس، باقي كله شفاف. تقول أين عقولهم هؤلاء، يعني الذين يلبسون أين عقولهم؟ أين عقل الزوج؟ أين عقل الأب؟ أين عقل الأخ؟ أين عقل المرأة؟ ما في عقل. ولذلك جاء في الحديث تذهب عقول أهل ذلك الزمان، ويكون عقل واحد كالهباء. أرأيت شعاع الشمس إذا دخل من النافذة كيف تكون هناك أشياء تتطاير؟ هباء. عقول بعض الناس كالهباء، هباء منثور، ما في عقل فيشترون. ولو في عقل كان قالوا نحن نرضى نلبس هذا، لا يمكن. أنا أرضى أن ألبس زوجتي بنتي هذا، لا يمكن. ولذلك من علاجات الشهوة المهمة أننا نسعى لعدم إثارتها عند الآخرين. فلا يرضى المسلم أن يلبس ولا يلبس ولا يشتري ولا يروج ولا يجلب ولا يستورد ملابس من هذا النوع. يجب محاربة هذا لأنها أشياء تثير الشهوة. المشكلة الآن نذكر الناس، يوعظ الناس، يقول الشباب لكن لما نذهب إلى الأسواق هذه القضايا كلها تلغى، يحل في نفوسنا إبليس، يزين إبليس، لأن هؤلاء البنات الفتيات الشابات في الأسواق بهذا الشكل وهذه الأشياء التي تثير الشهوة. طبعاً عملية العلاج الشهوة عملية متكاملة، ليست خطوة ولا خطوتين ولا إجراء ولا إجرائين، عملية متكاملة في الشريعة. فقضية الخلوة والنظر واللباس والأحكام والزواج والصيام وأشياء متعددة في الإسلام، الله حكيم وعليم ويعلم أن الناس يقعون صرعى لهذه الشهوات، فجعل لذلك علاجات شرعية عظيمة. من ضمن العلاجات أنه إذا رأى امرأة أعجبته، يعني نظر فجأة مثلا، أو نظر معصية، إذا رأى امرأة أعجبته أن يأتي أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه، كما جاء في حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة، وطبعا هذا محمول على نظر الفجأة، فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها. تمعس معنى تمعس، المعس هو الدلك، والمنيئة الجلد أول ما يوضع للدباغ. فزينب رضي الله عنها كانت تدلك الجلد تمهيدا لدبغه. فإذا هو لما جاء البيت كانت زينب تقوم بعمل ممتهن، يعني عمل منهمك به، عمل في مشقة. رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها، فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه. وكان والحديث فيه صراحة، لأن المسألة خطيرة وتحتاج إلى هذه الصراحة. يعني قد يستغرب واحد يقول كيف الراوي روى هذه القصة، وكيف يعني، وأن النبي عليه الصلاة والسلام هو موضوع القضية، وأنه يعني أتى ونقلت إلينا بهذه الصراحة. لماذا نقلت إلينا بهذه الصراحة؟ رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها، فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. رواه مسلم. وفي رواية: فإن معها مثل الذي معها. فقال النووي: المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. ورواية: إذا رأى أحدكم، إذا أحدكم أعجبته المرأة، كذا الحديث، إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه. قال النووي: يستحب لمن رأى امرأة فتحركت شهوته أن يأتي امرأته فليواقعها ليدفع شهوته وتسكن نفسه ويجمع قلبه على ما هو بصدده قال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. معناه الإشارة إلى الهوى والدعاء إلى الفتنة بها، يعني الشيطان يدعو للافتتان بالمرأة لما جعله الله تعالى في نفوس الرجال من الميل إلى النساء والالتذاذ بنظرهن وما يتعلق بهن، فهي شبيهة الشيطان في دعائه إلى الشر بوسوسته وتزيينه له. ويستنبط من هذا أنه لا ينبغي لها ألا تخرج بين الرجال، أن تخرج إلا لضرورة، وأنه ينبغي للرجل الغض عن ثيابها والإعراض عنها مطلقا. وفي الحديث الآخر قال: استشرفها الشيطان. ما معنى استشرفها الشيطان؟ يعني زينها في أعين الناظرين، يعني ممكن يريك المرأة أجمل مما هي عليه حقيقة. ولذلك تأتي القصص التي فحواها أن الزوجة اطلعت في ملابس الرجل أو في حقيبة السفر على صور لنساء التقى بهن بالحرام، وهي موقنة تماما أنها أجمل من هذه المرأة. وصحيح يكون كلامها في عدد من الأحيان، دعنا نقول في عدد من الأحيان، وتقول له: يا غبي، كيف أتيت هذه المرأة؟ ما عندك عقل؟ يعني هذه المرأة أجمل أو أنا؟ وفي الحقيقة أن زوجته أجمل من هذه المرأة، لكن السبب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: استشرفها الشيطان، يعني زينها في أعين الناظرين. فممكن تظهر القبيحة جميلة، ولمتوسطة الجمال ملكة جمال. هكذا هو الشيطان، هكذا يفعل، يعني من سبل إبليس. استشرفها الشيطان. فقال في العلاج: لو واحد رأى نظر فجأة أو نظر حرام، رأى امرأة أعجبت فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. إذن المسألة أهمية الزواج، حتى لو حصل هذا يكون له ردء وحصن وشيء يقضي فيه شهوته بالمباح. لكن لو ما كان له زوجة أين يذهب؟ طبعا المصيبة الآن أن المحرمات في هذا النوع لم تدع لا العزاب ولا المتزوجين. لازلنا في علاج الشهوة، ولازلنا في قضية مفسد من هذا المفسد الكبير، مفسدات الخلوة والشهوة. وقد أنهينا تقريبا نصف الموضوع، وبقي علينا نصفه الثاني، ونظرا لخطورته وأهميته سيكون هو أيضا موضوع درسنا القادم إن شاء الله، الحلقة الثانية من علاج الشهوة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.